الحمد لله ذي النعم الواسعة ومنزل العاديات والقارعة الذي من علينا بهذه الأيام المباركة اللامعة والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات الساطعة والدلالات القاطعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أهل الخير ذوي الرفعة. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، اتقوا الله عز وجل، فإنكم في يوم عظيم حرماته متضاعفة وبركاته مترادفة، في يوم تحيون فيه سنة أبيكم إبراهيم. يوم العيد يوم طاعة وقربة إلى الله عز وجل، والله تعالى جعل للمسلمين عيدين: عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك، وكل من العيدين يأتي بعد أداء طاعة لله عز وجل. فعيد الفطر يوم الفرح والبهجة الذي يصيب المسلمين، يكون بعد أدائهم طاعة من الطاعات العظيمة بعد قضاء شهر من الصيام في طاعة الله. وعيد الأضحى المبارك عندما يؤدي الحجاج مناسك الحج، يقفون بعرفة ويؤدون غير ذلك من المناسك، يأتي يوم عيد الأضحى ليعبروا عن فرحهم بأداء هذه الطاعة لله عز وجل. فما أحوجنا إخوة الإيمان أن نسارع إلى الطاعة في الأعياد كما في غيرها، وفي الأعياد أحرى، فحري بنا أن نقبل على طاعة الله عز وجل، وأن ننظر إلى ما أمرنا الله به فنؤدي ما أمرنا الله به، ونجتنب ما نهانا الله عنه. اسمعوا إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول ربنا عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام، أي اتقوا أن تقطعوا أرحامكم، لأنه كما ورد في الحديث: الرحم معلقة تحت العرش تنادي من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إخوة الإيمان والإسلام، إن الله تبارك وتعالى أكد علينا أمر صلة الأرحام، والرحم كل من كان بينك وبينه قرابة من جهة الأب أو الأم، سواء كانت قريبة أم بعيدة، كل هؤلاء من الرحم. وحق الرحم عليك أن تصله ولا تقطعه، أن تواصل على بره وصلته بحيث لا تغيب عنه سنوات من غير الزيارة فيستوحش في قلبه، لأن قطيعة الرحم هي إيحاش قلوب الأرحام. ومن الرحم من يكون بحاجة للمال، وتكون أنت صاحب مال، عندك ما يكفيك حاجاتك الضرورية وزيادة، عندها يصير من باب الواجب عليك أن تصل هذا الرحم بالإحسان إليه. وقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ومن منا لا يريد أن يدخل الجنة بسلام؟ من منا يطيق أن يعذب في النار؟ من منا يطيق أن يغمس غمسة في نار جهنم؟ والله لو أعطي ابن آدم الدنيا وما فيها ثم غمس غمسة واحدة في جهنم لقال: ما رأيت فيها شيئا قط. ينسى نعيم الدنيا وما فيها بغمسة واحدة في نار جهنم. من منا لا يريد أن يدخل الجنة من غير عذاب؟ إذن من أراد أن يدخل الجنة بلا عذاب فليتق الله عز وجل، وليؤدي الطاعات، وليجتنب المحرمات، ولا سيما قطيعة الرحم، لأنها من كبائر الذنوب. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، معناه لا يدخلها مع الأولين، بل يدخلها بعد ذلك بعد عذاب شديد في النار إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه. وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين والبغي أي الظلم من الذنوب التي يعجل الله تعالى لمرتكبها العقاب في الدنيا قبل الآخرة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر بأن يعجل الله لمرتكبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. معناه بقطعك رحمك الذي يزورك والذي لا يزورك، تكون قد عرضت نفسك للهلاك يوم القيامة. بعض الناس ممن قست قلوبهم يقول: هذا رحمي يزورني فأنا أزوره، أما ذاك لا يزورني فأنا لا أزوره، يظن بنفسه أنه بهذا من الواصلين. هذا ليس واصلاً لرحمه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت. معناه ليس الواصل الذي يقابل الصلة بالصلة، من زاره يزوره، بل الواصل هو الذي يصل رحمه إذا قطعت. لو قطعك رحمك، لو أن أخاك أو عمك أو ابن خالك أو ابن عمك قطع صلتك لأمر دنيوي، أنت واصل هذه الصلة وإياك أن تقطعه. نبينا عليه الصلاة والسلام شكى إليه رجل يوماً أنه يحسن إلى إنسان وذاك لا يعامله بالمثل، فقال عليه الصلاة والسلام: واصل بره، أي استمر في الإحسان إليه ومعاملته معاملة حسنة. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو نعم المعلم ونعم المربي. فلا يلتفت إلى العادات والتقاليد التي يتمسك بها بعض الناس والتي تخالف شرع الله عز وجل. ومنهم من يضرب في ذلك الأمثال وهي تخالف شرع الله تبارك وتعالى. يأمرون الإنسان أن يحسن إلى من أحسن إليه فقط، وأما من أساء إليه يقولون له: لا تحسن إليه. بل منهم من وصل إلى حد مخالفة الشرع، فصار يظن أن الإحسان إلى من يسيء إليك هو من الغباء وهو من سوء التصرف وخلاف الحكمة والعياذ بالله. بل الحكمة وحسن التصرف أن تعفو وتصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إياك أن تكون من هؤلاء الهالكين الذين يقولون: أنا أصل من يصلني فقط، لأنك بهذا تعرض نفسك للعذاب الشديد يوم القيامة إن لم يعجل الله تعالى لك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذا نبي الله يوسف عليه السلام قص الله تعالى علينا قصته في القرآن، وهي من أروع القصص. يوسف عليه السلام الذي فعل به إخوته ما فعلوا من رميهم له بالبئر ومحاولتهم لقتله وكذبهم على أبيهم وغير ذلك، بعد 80 سنة يجمع الله تعالى بين يوسف وبين إخوته، ولكن يوسف عليه السلام بعد 80 سنة قد مكن الله تعالى له في الأرض وجعله ملكاً يطاع ويؤتمر بأمره، فلما اجتمع بإخوته وكان قادراً على حبسهم وعلى قتلهم وعلى صلبهم لما فعلوه به، إلا أنه يبادرهم بالقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. من منا وصل إلى مثل ما وصل إليه يوسف عليه السلام؟ انظروا كيف عاملهم. هذا هو حسن الخلق. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. معناه أنك لو لم تكن من الذين يقومون في الليالي يصلون والذين يصومون الأيام لله، إن كان عندك حسن خلق فبحسن خلقك كأنك تقوم الليل وتصوم النهار. ما أحوجنا إلى حسن الخلق، ما أحوجنا إلى تقوى الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، واسألوه أن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, severing the ties of kinship is among the sins of the body, and it is a major sin by consensus. This is done by breaking the hearts of the relatives, by refusing to be good-hearted financially if they are in true need, or by leaving out visiting them without an excuse. If one usually helps one's relatives, then one lost the money, or one found a more urgent need for it, then one would not be sinful for not offering it to one's relatives. Ayahs 22 and 23 of Surah Muhammad despise those who blaspheme and cut off the ties of kinship. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The one who severs the ties with the relatives will not be among the first to enter paradise. Rather, this person will enter it after being tortured in hellfire. That is, if one dies as a Muslim, if he is not forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala." Kinship includes the relatives, aunts, uncles, and their children. A companion asked the Prophet, "What is the way of saving oneself in the hereafter?" The Prophet said, "You maintain the tie with the one who severed it with you. You give to the one who deprived you, and you forgive the one who wronged you." These three traits were among the traits and manners of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, one of which is maintaining relations with the kin who severed ties with one. This means one has to observe the right that the kin has on one by maintaining the ties with them. So it is not permissible for one
to treat a relative in a way in which the relative feels cut off and deserted, even if the latter himself does not observe one's right of kinship ties. One must not say, so and so of my relatives does not visit me, so I will not visit him. It is prohibited for him to treat the one who severed ties with him likewise. Rather, it is an obligation on him to maintain a tie, even with the one who severed the tie with them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ إِذَا قَطَعَتْ. This hadith explicitly states that there is merit in maintaining a tie with the one who severed ties with you and the one who did not, rather than maintaining it only with the one who did not sever the tie with you. This is among the good manners that the religion has strongly urged us to practice, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم وجهنا للخير حيثما توجهنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته يا رب عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا يا رب العالمين وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا يا رب العالمين يا الله اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم إننا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا فاغفر اللهم لنا وارحمنا يا رب العالمين يا الله اللهم وجهنا للخير حيثما توجهنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين يا الله اللهم لا تعاملنا بأعمالنا عاملنا بجودك وفضلك ومنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين سامحنا يا أرحم الراحمين تب علينا واغفر لنا اللهم أعد علينا وعلى جميع المسلمين هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين وقد صلح حال الأمة يا رب العالمين يا الله اللهم بحق هذا اليوم العظيم ارفع البلاء عن المسلمين يا رب العالمين يا الله في كل بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة